shop.
نشرة الأخبار. حياكم الله إلى هذه النشرة المفصلة للأخبار من إذاعة صوت الشعب، ونبدأها بالعناوين. متحدث القوات المسلحة يكشف عن منظومتي فاطر وثاقب ويتوعد بأن يكون العام القادم عام الدفاع الجوي. سلاح الجو المسير يعاود استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعدد من طائرات قاصف توكي. مصرع وجرح العشرات من المنافقين وتدمير آليات لهم في مختلف الجبهات. إصابة العشرات من الفلسطينيين أثر اقتحام قوات العدو لمدينة نابلس. من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. كشف العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة في مؤتمر صحفي اليوم عن منظومتي دفاع جوي دخلتا خط المعركة وحققتا نتائج إيجابية، مستعرضا إنجازات الدفاع الجوي خلال المواجهة مع قوى العدوان.
اليوم تكشف القوات المسلحة لأبناء الشعب اليمني العظيم عن منظومتين للدفاع الجوي وعن نتائج ما تحققه قوات الدفاع الجوي على صعيد معركة التصدي للعدوان. والبداية بأبرز النتائج والإنجازات. أولا، نجحت قوات الدفاع الجوي في تطوير منظومتين دفاعيتين دخلتا خط المعركة وحققتا نتائج إيجابية. ثانيا، منظومة دفاعية ثالثة وكذلك رابعة ضمن جاهزية قوات الدفاع الجوي سيتم الكشف عنها خلال المراحل المقبلة. ثالثا، نجحت منظومات الدفاع الجوي خلال الفترة السابقة من تحييد عدد من أنواع الطائرات الاستطلاعية المعادية وكذلك مروحيات الأباتشي وكذلك التصدي لعدد من الطائرات الحربية المعادية. رابعا، فرضت منظومات الدفاع الجوي اليمني على قوى العدوان معادلات جديدة وأجبرتها على التعامل بحذر واتخاذ إجراءات معينة عند تنفيذها للأعمال العدوانية بعد أن كانت تنفذ عملياتها العدوانية ضد شعبنا دون أن تعترضها أي أسلحة وتحلق بمستويات مختلفة. خامسا، منظومات الدفاع الجوي في المناطق التي تعمل بها تشكل تهديدا حقيقيا لكافة الأهداف الجوية المعادية، وهذا ما أثبتته المراحل السابقة. سادسا، حققت المنظومات الدفاعية نجاحات متقدمة على صعيد التعامل مع الطائرات الاستطلاعية المعادية بمختلف أنواعها وأحجامها، وتمثل ذلك في تدمير الهدف المعادي، السيطرة الإلكترونية على الهدف المعادي، إجبار الهدف المعادي على مغادرة الأجواء. ثامنا، أما على صعيد الطيران الحربي فإن عمليات الدفاع الجوي من خلال المنظومات الجديدة تمكنت بفضل الله من التصدي للعشرات من العمليات الجوية القتالية المعادية، وأجبر الأهداف المعادية على مغادرة الأجواء اليمنية. تاسعا، العمل مستمر في تطوير قدرات الدفاع الجوي لنصل إن شاء الله إلى مرحلة يتمكن فيها من حماية الأجواء اليمنية من كافة الأهداف المعادية وتحديدا الطيران الحربي بعد أن نجح في تحييد الطيران الاستطلاعي بمختلف أنواعه وأحجامه.
العميد يحيى سريع زاح الستار عن منظومة فاطر واحد للدفاع الجوي والتي دخلت خط المعركة في العام 2017 وتمكنت من التصدي لطائرات العدوان الحربية.
نكشف لكم الآن عن منظومات الدفاع الجوي اليمني. أولا، منظومة فاطر واحد دخلت هذه المنظومة خط المعركة في العام 2017 ونفذت أول عملية تصدي بتاريخ 27 من أكتوبر 2017 ميلادية، وسجلت أول عملية إصابة لهدف معادي في 8 يناير 2018. وفي 25 يناير 2018 استخدمت المنظومة في محافظة الحديدة غربي اليمن. تمكنت المنظومة من التصدي لطائرات العدوان الحربية منها F-16 وF-15 وميراج وتايفون. معظم عمليات الدفاع الجوي موثقة بالصوت والصورة. تلجأ الأهداف المعادية إثر التصدي لها من قبل دفاعاتنا الجوية ومن خلال منظومة فاطر إلى قذف البوالين الحرارية قبل مغادرة منطقة العمليات. مطلع العام الجاري أصبحت منظومة فاطر تعمل في مناطق العمليات العسكرية الشمالية. نجحت المنظومة مطلع العام الجاري في إجبار تحالف العدوان على عدم اقتراب طيرانه الحربي من العاصمة صنعاء، واستمر ذلك لعدة أشهر. نجحت المنظومة في إفشال العديد من العمليات الجوية المعادية، إضافة إلى عمليات إنزال في محافظة حجة. شهد شهر يونيو من هذا العام إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9 في محافظة الحديدة بصاروخ من هذه المنظومة. وقبل أيام نجحت الدفاعات الجوية وعبر منظومة فاطر واحد من إسقاط طائرة من نفس النوع فوق أجواء محافظة الحديدة.
كما أوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن المنظومة الثانية ثاقب واحد قد تمكنت من إسقاط العديد من الطائرات الاستطلاعية للعدو واستعرض نجاحاتها.
ننتقل الآن إلى المنظومة الثانية وهي منظومة ثاقب واحد. دخلت منظومة ثاقب واحد الخدمة في شهر أكتوبر 2017. نجحت المنظومة في إسقاط طائرة أمريكية MQ-9 بعد شهر واحد من دخولها الخدمة. في 6 سبتمبر 2018 نجحت المنظومة في اعتراض مروحيات الأباتشي جنوب مدينة الحديدة، ومن وقتها توقفت عن التحليق لعدة أشهر في المحافظة في محافظة الحديدة. في 17 سبتمبر 2018 نجحت المنظومة في اعتراض طائرة فوق أجواء مدينة الحديدة. في 23 ديسمبر 2018 تم إسقاط طائرة استطلاع CH-4 شمال مدينة صعدة. في 19 إبريل من العام الجاري تم إسقاط طائرة وينغ لونغ في منطقة بني معاذ بصعدة. نجحت المنظومة في التصدي لعدد من طائرات الاستطلاع والطيران الحربي ومروحيات الأباتشي. تعمل المنظومة في عدد من المناطق اليمنية وتساهم إلى جانب منظومة فاطر في التصدي للأهداف المعادية.
وتطرق متحدث القوات المسلحة إلى عمليات الدفاع الجوي منذ بدء العمليات والعدوان على اليمن، مبينا أن الدفاعات الجوية نفذت 72 عملية أسفرت عن إسقاط العشرات من الطائرات الاستطلاعية و45 عملية استهداف للطيران الحربي المعادي نجحت في إسقاط عدد منها بأنواع مختلفة وإلحاق أضرار كبيرة بعدد آخر.
أما عمليات الدفاع الجوي منذ بدء العدوان الغاشم على بلدنا فهي على النحو الآتي. نجحت الدفاعات الجوية في إسقاط أول طائرة استطلاعية تابعة للعدوان بتاريخ 21 يونيو 2015. مجمل العمليات المنفذة من قبل الدفاع الجوي للقوات المسلحة والتي استهدفت الطيران الاستطلاعي للعدو 72 عملية أسفرت عن إسقاط العشرات من الطائرات الاستطلاعية المتطورة. أيضا أدت الضربات البالستية والتي استهدفت معسكرات الغزاة في تدمير عدد من الطائرات الاستطلاعية بضربة توشكا صافر بمارب، وأيضا طائرات استطلاعية تابعة لشركة بلاك ووتر في منطقة البيرق بمارب. والآن ننتقل إلى عمليات التصدي للطيران الحربي. نجحت الدفاعات الجوية وبإمكانياتها المتواضعة خلال الأيام الأولى من العدوان في التصدي لعدد من الطائرات الحربية للعدوان. وقد نفذت الدفاعات الجوية 45 عملية استهداف وتصدي للطيران الحربي، ونجحت في إسقاط عدد من الطائرات الحربية بأنواع مختلفة وإلحاق أضرار كبيرة بعدد من الطائرات. تم إسقاط العديد من طيران العدوان الحربي، منها إسقاط طائرة حربية F-16 مغربية ومقتل طيارها في عكوان صعدة بتاريخ 12 شهر 5 2015. أيضا إسقاط طائرة حربية F-16 بحرينية في جيزان بتاريخ 30 شهر 12 2015. إسقاط طائرة حربية F-16 أردنية في نجران بتاريخ 24 شهر 2 2017. استهداف وإصابة طائرة حربية نوع تايفون في سماء نهم بصنعاء بتاريخ 27 عشر 2017. استهداف وإصابة طائرة F-15 في سماء محافظة صعدة بتاريخ 16 من شهر 12 2016 ميلادية. أما مروحيات الأباتشي، طائرات الأباتشي فقد نجحت الدفاعات الجوية بإسقاط أول مروحية تابعة للعدوان في منطقة البقع بمحافظة صعدة، وذلك بتاريخ 7 من مايو 2015. وخلال العام 2015 تم إسقاط 10 مروحيات أباتشي، ونفذت الدفاعات الجوية 49 عملية استهداف لمروحيات الأباتشي في مختلف الجبهات، أدت إلى إسقاط 17 مروحية وإصابة عدد آخر منها. منها إسقاط مروحية أباتشي في البقع صعدة بتاريخ 7 من مايو 2015، أيضا إسقاط مروحية أباتشي في باقم صعدة بتاريخ 9 من مايو 2015، أيضا إسقاط مروحية أباتشي في دار النصر بالخوبة جيزان 21 من شهر أغسطس 2015، إسقاط مروحية أباتشي في الخوبة بتاريخ 21 سبتمبر 2015، أيضا إسقاط مروحية أباتشي في خلف مواقع الحتيرة بجيزان بتاريخ 26 من سبتمبر 2015. تم إسقاط أباتشي والعثور على الحطام بالقرب من موقع مشعل بجيزان بتاريخ 15 من نوفمبر 2015. إسقاط مروحية أباتشي في ميدي بتاريخ 8 من يناير 2016. إسقاط مروحية أباتشي في نجران بتاريخ 22 أغسطس 2016. أخيرا إسقاط مروحية أباتشي في خبو الشعف بالجو بتاريخ 17 من أكتوبر 2017.
العميد يحيى لفت إلى التحدي الكبير الذي خاضته القوات المسلحة في إعادة بناء قوات الدفاع الجوي بعد أن تعرضت هذه القوات لمراحل من المؤامرات أدت إلى خروجها عن الجاهزية قبل العدوان.
لقد خاضت قواتنا على صعيد الدفاع الجوي تحديا كبيرا، وتمكنت بفضل الله تعالى من تجاوز مراحل وهي بصدد إعادة البناء والتطوير. هذا التحدي تمثل في بناء قوات دفاع جوي بعد أن تعرضت القوات الجوية والدفاع الجوي لمراحل من المؤامرات أدت إلى خروج هذه القوات عن الجاهزية قبل العدوان. العدوان على بلدنا أكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما أصاب القوات الجوية والدفاع الجوي كان جزءا من مسلسل المؤامرة على الوطن وضمن مرحلة التهيئة للعدوان. عمل العدوان خلال الأشهر الأولى على تدمير منظومات الدفاع الجوي وكل ما له علاقة بالقوات الجوية والدفاع الجوي. هذه الحقائق نضعها بكل مصداقية أمام شعبنا العزيز الذي يصنع اليوم مع المؤسسة العسكرية بكافة صنوفها وتشكيلاتها ملحمة الصمود في وجه العدوان. لقد كانت القيادة العامة للقوات المسلحة تدرك تماما أن عملية إعادة بناء قدرات الدفاع الجوي تبدأ من نقطة الصفر، وهو ما حدث بالفعل.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة العميد عزيز راشد المحلل والخبير الاستراتيجي والعسكري. رحب بك سيادة العميد.
أهلا ومرحبا بك وبالمستمعين.
نعم سيادة العميد، طبعا العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة تحدث أن القوة الجوية والدفاع الجوي تعرض لمؤامرة كبرى قبيل هذا العدوان الغاشم. برأيكم ما تلك المؤامرة وكيف مثل هذا تحدي للقيادة العامة والقوات المسلحة في التطوير ومواجهة العدوان؟
نعم تلك المغامرة بدأت منذ الهيمنة الأمريكية والوصاية السعودية، حيث كان يمنع الجيش اليمني من استيراد أسلحة ردع دفاع جوي باعتباره السلاح السيادي لأي دولة في أي منطقة في العالم، وبالتالي فإن الأسلحة ظلت الدفاعات الجوية على ما هي عليه. ولكن رغم ذلك وجود بعض الدفاعات الجوية مثل سام 2 وسام 6 و7 و9 تم استهدافها وكذلك تدميرها من قبل لجان أتت من الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة نائب وزير الدفاع الأمريكي، ووصلت إلى صنعاء وتم تدمير عدد من الأسلحة الاستراتيجية من هذا النوع، السلاح الدفاع الجوي الذي لم يحدث على الإطلاق. وبالتالي فإنه هذه مقدمة لتدمير القوة المسلحة. أيضا عبد ربه قدم 1500 سلاح جوي من سام 2 في باب المندب، وتم تدمير أكثر من 1500، وتم تدمير أيضا 3000 صاروخ استريلا في الجدعان بمملكة الجدعان وتم تدميرها بالكامل. أيضا هناك قيادة الفرقة تم تدمير عدد من الدفاعات الجوية، بل أدخلت إلى السعودية ليتم إعدامها هناك لكي يكون هناك عملية واضحة بأن القدرات الدفاعية أصبحت لا شيء. أيضا تم استهداف المنتسبي القوات الجوية والدفاع الجوي في استهداف الطائرات الحربية، وكذلك استهداف الطيارين واستهداف المهندسين واستهداف الحافلات واستهداف كثير من الطائرات في مرابطها بقنابل وبعمليات تخريبية قبيل 2011 وأثناء تواجد هادي وأثناء في مقدمة ما يسمى الربيع العربي. وبالتالي هناك تهيئة واضحة لهذا التدمير الممنهج. وأيضا كنا نمنع من السعودية ومن الملحق العسكري ومن اللجنة الخاصة عدم استيراد أي أسلحة استراتيجية من الاتحاد السوفيتي باعتبارنا أقدم دولة ربما عربية لها علاقات مع روسيا. ومن هذا المنطلق قامت ثورة 21 سبتمبر وهناك خواء كامل في الدفاعات الجوية وبقيت عدد من الأسلحة التي تم تحديثها اليوم وتطويرها وربطها بشبكات رادارية، وأيضا تم اختراع كهروبصرية والتي تعمل بعدة حساسات هامة تابعة للدفاعات الجوية، وتم بحمد الله التصدي لعدد من الطائرات كما تحدث بالتفصيل المتحدث العسكري.
نعم، ما دللت نجاح برأيكم سيادة العميد هذه قواتنا المسلحة في بناء وتطوير هذه القوة الهامة، القوة الدفاع الجوي وأيضا القوة الجوية، برأيكم ما دلالتها ببنائها من الصفر وأيضا الانتقال من التصدي إلى المواجهة؟ يعني التصدي العدوان كانت عبر الرشاشات الأرضية، إلى اليوم اعتراض طائرات وإسقاطها يعني بصواريخ محلية الصنع.
هذا الدلالة على أن هناك اهتمام كبير جدا من قيادة الثورة ومن المجلس السياسي الأعلى ومن المؤسسة العسكرية بشكل رئيسي. وأنت تعلم ونحن نعلم وكعسكريين لا بد من تطوير هذه الأسلحة لأنها العمود الفقري لأي دولة، لأن نحن نقاتل بدون غطاء جوي في الجبهات وفي الداخل الجبهات وفي داخل المدن، ولا يوجد دفاعات جوية متمكنة في ما قبل هذه المرحلة وما قبل العدوان. وعندما يتم تطوير مثل هذه الأسلحة هي تضاف إلى الأسلحة الردعية التي تم استخراجها وتم ابتكارها من قبل الجيش واللجان الشعبية في القوة الصاروخية والطيران المسير الذي تصاعد تدريجيا إلى أن وصل إلى مرحلة يصل إلى 1700 كيلو 1500 كيلو إلى عمق الإمارات والسعودية، وكذلك القوة الصاروخية وصلت إلى عمق بعد العواصم الرياض وغيرها وصلت أبو ظبي. ومن هذا المنطلق عندما تضاف هذه الأسلحة الردعية إلى السلاح الردعي سيكون هناك تغيير في المعادلة الردعية وفي معادلة الاشتباك وفي أيضا تطوير القدرات قواعد الاشتباك إلى هذا النوع. عندما تم تحييد 70% من الطائرات الحربية يعتبر إنجازا ونصرا عسكريا كبيرا، وخصوصا إذا ما نظرت إلى الحصار الجوي والبري والبحري. ومن هذا المنطلق العدوان هو يعتمد على السلاح الجوي بنسبة تصل إلى 85% من الغارات الجوية. هناك أكثر من 300,000 ضلعة جوية وغارات جوية من قبل التحالف ومن صنوف أنواع الطائرات، ولكن رغم امتلاكهم الجوي إلا أنهم لم يحققوا الهدف المنشود لهم. بل اليوم ونحن نصعد في العمل الدفاعات الجوية التي هي الشغل المشغل هذا العام حتى يتم تحييد أجواء اليمن تماما، وعندها سينتهي العدوان عندما يتم إسقاط عدد بسيط من الطائرات الحربية الF-16 أو 15 أو كذلك الطائرة التيفون أو الطائرة الإيطالية المتعددة.
نعم سيد العميد، يعني اليوم فاعلية هذه المنظومات بإذن الله وستكون قوية، برأيكم ما تداعياتها على واقع المعركة وما الذي ستضيفه إلى المعركة؟
نعم، لقد حدث من أولا الغارات الجوية، لأنه عندما يتم مشاغلة الطيارة في الطائرة الحربية F-16 باعتبارها طائرة حديثة ويتم إلهاءه بهذا الصاروخ حتى وإن لم يصل إلى الهدف والنقطة، وهو يحاول أن المرسوم له الهدف من قاعدة العمليات التي رسم له والمربوط بالأقمار الصناعية، ويتم إشغال هذا الطيار بهذا الصاروخ، عندها يكون مرتبكا جدا، أي أن المعنويات ستنهار لديه عندما يتجه إليه صاروخ باتجاه فئة النقطة وفئة التماس بالطائرة، فإنه سوف يبحث عن مدى لكي يهرب ويبعث ببالونات لكي يتوه الصاروخ، ولكن هذا صاروخ هندسيا هو يتبع الطائرة، لذلك اضطر إلى الهروب من الأجواء. إذا أنت هنا حققت هدف كبير جدا، وهو حيدت هذا الطيران بشكل رئيسي وبعدته عن الهدف المرسوم.
أيضا تحييد الأباتشي أيضا بنسبة 70%، أيضا هذا شيء مضاف.
نعم، الأباتشي هي كتيبة بحالها، يتم تغذية الأجواء ويتم يعني مشاغلة الجيش المتقدم في أي موقع في الحدود الشمالية أو في أي منطقة، وبالتالي عندما تحيدها وتبعدها وترتفع إلى مسافات كبيرة، أي أنها لا تستطيع أن تحقق هدفها وهي في ارتفاعات شاهقة ما لم تكن فوق الجنود المتقدمين من الأعداء أو كذلك من الجيش اليمني. ولكن استطاع الجيش خلال الفترة القادمة أن يعمل الالتحام المتقابل أو القتال المتلاحم، وبالتالي هي تحد من نفسها بنفسها، لأنها لا تستهدف جنودها. ولكن عندما تم اليوم تطوير هذه القدرات، عندها سيكون هناك متغيرات على مستوى الأرض وعلى مستوى الجو.
نعم، طائرات العدو اتخذت إجراءات معينة كما تحدث الناطق الرسمي لتفادي يعني هذه الاعتراضات، يعني أو أن تعترضها أي أسلحة برأيكم. من قبل كانت تنفذ عملياتها دون أن تعترضها أي أسلحة، اليوم هناك إجراءات برأيكم من الواقع العسكري والاستراتيجي، ما هي الإجراءات التي بتتبعها هذه الطائرات؟
نعم، في العلم العسكري وفي العلم النفسي العسكري المعنوي، الطيار دائما خواف جدا، وهو يراقب الأجواء بشكل دقيق، لأنه يخاف على حياته ويخاف على أن يقبض ويهدد أيضا من خلال بعض هذه الدول العدوان، لأنها لا تريد أن يمسك طيارا، وبالتالي هو جبان جدا، عندما يرى هدفا يطارده عندها سيبتعد عن هدفه وسينجي بنفسه ويعود إلى القواعد دون أن يحقق أي هدف، وهذا هو الإنجاز العسكري، هذا ما نريده.
نعم.
أما في المراحل القادمة فسيتم إسقاطه بالكامل، هو الطائرة، وعندما يتم إسقاط 5 طائرات وطياريهم عندها سينتهي العدوان على اليمن تمام.
نعم، إذن هناك منظومة دفاعية ثالثة ورابعة بإذن الله كما جاء في المؤتمر الصحفي، يعني ضمن جاهزية قوات الدفاع الجوي، هل برأيكم ماذا يعني ذلك، وإلى أي مدى ستصل فاعلية هذه القوات، قوات الدفاع الجوي بإذن الله وقعها على العدوان؟
هذه الدفاعات موجودة منذ 2 عامين، ولكن يتم تطويرها ويتم تجربتها حتى تتم يعني تحقيق الهدف، ونحن دائما لا نعلن عنها إلا بعدما يتم تجربتها على مستوى العلم العسكري الدقيق الذي هو أيضا مشاغل، ولا يمكن خداع هذا السلاح من قبل الطائرات الحديثة، هذا هو الإنجاز. وعندها المراحل القادمة من امتلك نواة البداية، عندها سيتم تطوير وتحديث الدفاعات الجوية بشكل متدرج، وسوف ننشر عدد من المنظومات على مستوى الجبهات وعلى مستوى المحافظات المستهدفة، وعندها سوف يعجز هذا العدو عن تحقيق أهدافه، وسوف نحقق على الأرض إنجازات عسكرية كبيرة.
أشكرك جزيل الشكر سيادة العميد عزيز راشد الخبير والمحلل الاستراتيجي والعسكري، شكرا جزيلا لك.
والشكر لكم ولكل العاملين.
شكرا لك سيدي. أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار من إذاعة صوت الشعب. نفذ سلاح الجو المسير لدى الجيش واللجان الشعبية السبت هجوما جويا واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير. أقل المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب أن سلاح الجو المسير نفذ هجوما جويا واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. وأوضح العميد سريع أن الهجوم الجوي الواسع نفذ بعدد من طائرات قاصف توكي على مرابط الطائرات الحربية ومدارج الإقلاع والهبوط، وأكد أن الهجوم على قاعدة الملك خالد الجوية حقق هدفه بدقة بفضل الله. كما أشار متحدث القوات المسلحة إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره على الشعب اليمني. من جهتها أظهرت مراكز رصد جوية عدة طائرات كانت على وشك الهبوط في مطار أبها القريب من قاعدة الملك خالد الجوية إلى مكان إقلاعها بالمطار جدة الدولي. قتل وجرح عدد من المنافقين ودمرت آليتين لهم اليوم في تصدي الجيش واللجان الشعبية لزحف واسع غرب جبل النار قبالة جيزان، فيما تمكنت وحدة الهندسة لدى الجيش واللجان من تدمير آلية لمرتزقة الجيش السعودي بعبوة ناسفة شرق الدود ومصرع من كان على متنها. أما في نجران فكسر مجاهدو الجيش واللجان الشعبية اليوم السبت زحفا لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في الكسارة وكبدوهم قتلى وجرحى، وفي عسير نصبت وحدة الهندسة للجيش واللجان الشعبية بعون الله كمينا محكما لمجموعة من المرتزقة قبالة منفذ علباء، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد منهم. قال مصدر عسكري في محافظة الضالع أن أبطال الجيش واللجان أفشلوا اليوم محاولة تسلل لمنافقي العدوان في جبهة مريس وكبدوهم قتلى وجرحى. أقامت رابطة علماء اليمن بالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ندوة بعنوان أسس الإدارة والرقابة للدولة في فكر الإمام علي عليه السلام. التفاصيل وشمسان اليفاعي.
للرقابة أهميتها البالغة وأثرها الفعال في المحافظة على الموارد الاقتصادية للدول وكذلك المحافظة على حقوق الأفراد من التعدي والمصادرة. فقد أقامت رابطة علماء اليمن بالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ندوة بعنوان أسس الإدارة والرقابة للدولة في فكر الإمام علي عليه السلام. وقد قدمت في الندوة ثلاثة أوراق. الورقة الأولى أسس الحكم الصالح في عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر، والتي قدمها الأستاذ محمد محسن الحوثي. وقد تحدث لإذاعة صوت الشعب عن أهمية إقامة مثل هذه الندوات والتي تفيد أجهزة الدولة والرقابة.
ترانا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، هيئة مكافحة الفساد، الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات، كلها تستفيد من كل هذه الندوات لما تتضمنه أو ما تشرح به يعني الإجراءات التي وضعها الإمام علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر رضي الله عنه. وهذه الإجراءات قابلة للتطبيق ليس في زمن معين، لأنه الإمام علي كان مدرك للزمان والمكان، ولهذا لم يتحدث عن الأدوات والآليات، تركها لأدوات الزمان والمكان، التي لأنه يدرك أن لكل زمان دولة ورجال، ولكنه ركز على العنصر البشري وعلى الإجراءات كيف يتم إجراءها، فلا يظلم أحد، وفي نفس اللحظة مجازاة المحسن ومعاقبة المسيء أو عزل المسيء ومعاقبة المخطئ، يعني الذي تصرف بالأموال العامة أيا كانت. وكان هدف الإمام علي من ذلك الأخير هو إصلاح الأمة من أجل المحافظة على أموال الأمة وإصلاح نفسها في نفس اللحظة، وليرتدع الآخرون بالنسبة للعقاب، وليجتهد الذي عنده رغبة ليصل إلى مرتبة المحسن، يعني إلى مرتبة الصالح، الإنسان الصالح.
أما الورقة الثانية فكانت بعنوان السلطة وشروطها في فكر الإمام علي وموجبات إسقاط الولاية في الشريعة الإسلامية، والتي قدمها العلامة عبد الفتاح الكبسي.
وهكذا بين أمير المؤمنين سلام الله عليه مفهوم السلطة عنده عليه السلام. لذلك قال أمير المؤمنين: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لماذا؟ لنرد المعالم من دينك، لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. هذا هو الهدف الرئيسي لإقامة السلطة الذي عناها أمير المؤمنين سلام الله عليه.
الورقة الثالثة إضاءات من رقابة الإمام علي عليه السلام على ولاته، قدمها الوكيل المساعد الشؤون الفنية بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الأستاذ عبد الرحمن المحبشي.
ورقة عمل اليوم ورقة مهمة جدا، تتناول أساليب الرقابية لدى الإمام علي عليه السلام على ولاته طبعا، فركزنا فيه على الرقابة المباشرة للإمام علي، وخاصة الرقابة الذاتية التي منها استشعار المسؤولية أمام الله والخوف من الله. الرقابة الدولة وهما يقوم بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حاليا، الرقابة المجتمعية وهو المنتظر من المجتمع أنه أو ما عوده الإمام علي عود مجتمعه أنه يقوم بالرقابة على الولاة، وبحيث أن رأي المجتمع أصبح معيار رئيسي وأساسي لتقييم أداء الولاة.
وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات والتي تلاها الأستاذ طه الحاضري.
أولا، يمثل الإمام علي عليه السلام مشتركا إنسانيا وإسلاميا ونموذجا فريدا ومتميزا وشاملا في بناء الدولة العادلة ومواجهة الظلم والفساد بكل صوره وأشكاله. ثانيا، تعتبر ذكرى الولاية محطة إسلامية جامعة لتقييم الحكم وتقويم الحكام والوزراء وأصحاب الولاية بجميع مراتبها العليا والسفلى. ثالثا، إذا كانت الأمم المتحدة قد اعتبرت عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر أحد مصادر القانون الدولي، فالأمة ونحن منها أحق بأن نجعله من أصول التأسيس لبناء الدولة والحكم الصالح والرشيد. رابعاً، ندعو الجامعات والكليات والمعاهد والتعليم العالي وجميع المؤسسات العلمية والتعليمية للقراءة العلمية والموضوعية لفكر الإمام علي السياسي والتربوي والإداري والرقابي، والاستفادة منه في مواجهة الانحرافات السياسية والاختلالات الإدارية والنهوض بالعمل الرقابي والإداري.
قيم إنسانية رسخها الإمام علي، وفلسفة اجتماعية من الطراز الرفيع هدفها الأول الارتقاء بالمجتمع إلى درجات الرفعة، كما تهدف إلى إرساء الأمن الاجتماعي وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع وفقا لدور كل فرد وقيمة عمله. لإذاعة صوت الشعب، شمسان اليفاعي.
أقيمت وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مطار صنعاء الدولي للمطالبة بفك الحصار عن المطار. عيسى سياني والتفاصيل.
يشهد مطار صنعاء إقلاعا وهبوط العديد من الطائرات العاملة لدى ما يسمى بالمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة، ويغلق أمام المرضى والجرحى وغيرها من الحالات الاستثنائية. يتفاقم الوضع الإنساني جراء استمرار الحظر الجوي على مطار صنعاء، وبهذا الصدد نظمت صباح اليوم بالعاصمة صنعاء وقفة احتجاجية أمام مطار صنعاء الدولي للمطالبة بفك الحصار عن مطار صنعاء. وفي الوقفة أكد المشاركون أن خروجهم اليوم للمطالبة بفتح مطار صنعاء الدولي، والذي سبب في معاناة الكثير من أبناء الشعب اليمني جراء استمرار الحصار.
خرجنا هنا أولا لأن أبناءنا عالقون في الخارج يتمنون ما يأكلون. خرجنا إلى هنا لفتح مطار صنعاء لأن أبناءنا الجرحى يئنون من الألم. خرجنا إلى هنا مطالبين بفتح مطار صنعاء الذي أصبح للأمم المتحدة فقط، إما أن يفتح للجميع أو يغلق على الجميع.
إغلاق مطار صنعاء كارثة إنسانية سببت في معاناة كثير من أبناء الشعب اليمني، نساء ورجال، كبار وصغار، والآن هناك عالقين في دول العالم من اليمنيين يريدون العودة إلى بلدانهم، لكن مطار صنعاء مغلق.
نقول لهم فكوا مطار صنعاء الدولي لكي نذهب بجرحانا ومرضانا للعلاج. لا نريد منكم أن تعطونا كميات من العلاج ومن الأدوية المنتهى الصلاحية. فكوا عنا مطارنا لنذهب بجرحانا ومرضانا للعلاج في الخارج بأموالنا الخاصة.
أنا أحد الجرحى، اسمي بلال الراجعي. حضرنا الوقفة هذه اليوم هذا من أجل فك مطار صنعاء الدولي ورفع الحصار عنه.
وخلال الوقفة أصدرت اللجنة المنظمة للوقفة بيانا ختاميا أعلن فيها المطالبة برفع الحظر عن مطار صنعاء وإلغاء الحصار عن الموانئ البحرية، وأعلنوا أيضا الاعتصام السلمي أمام بوابة مطار صنعاء ابتداء من يوم الاثنين القادم، احتجاجا على استمرار الحظر ولمدة 10 أيام كإنذار أولي، داعينا بنفس الوقت موظفي وعمال المطار المشاركة في الاعتصام.
ندعو إلى فتح مطار صنعاء الدولي وفك الحصار عن الموانئ اليمنية، كونها جرائم لا تستند إلى أي مسوغ قانوني وحرمان للشعب ومصادره لحقوقه. ندعو اعتصام سلمي يبدأ الاثنين أمام بوات المطار بصنعاء، احتجاجا على استمرار الحظر والحصار لمدة 10 أيام كإنذار أول من الشعب اليمني، وتأكيدا على جرائم العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه باليمن لا تسقط بالتقادم. ندعو جميع المنظمات الحقوقية إلى الاشتراك معنا في الاعتصام، كما ندعو موظفي وعمال المطار والموانئ إلى الاشتراك في الاعتصام وتنفيذ موقفات في الموانئ تتزامن مع أيام الاعتصام، حتى نواصل رسالة كاملة مفادها من هنا نقضي على المجاعة التي صنعها العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه باليمن.
إن الشعب اليمني الرافض لاستمرار الحظر الجوي والإجرام بحقه سيعمل بكل الوسائل من أجل إزالة الظلم وفك الحظر والحصار عنه، وسيستمر بنضاله حتى تحقيق النصر. لإذاعة صوت الشعب، عيسى السياني، صنعاء.
ما زلتم تستمعون إلى نشرة الأخبار من صوت الشعب. أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين اليوم بحالة اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لقنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحامها بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس، فيما افتعل المستوطنون اليهود حريقا أتى على 300 شجرة زيتون. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء عن رئيس بلدية سبسطية محمد عزام قوله أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة لليوم الثاني على التوالي وسط إطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى إصابة العشرات باختناق. إلى ذلك أخمدت طواقم الدفاع المدني الفلسطينية حريقا كبيرا أتى على 300 شجرة زيتون بالقرب من جدار الفصل العنصري بين بلدتي الطيبة ورمان غرب جنين. أفاد الدفاع المدني أن الحريق بدأ في الأعشاب وامتد لأشجار الزيتون، وعمل طاقم أطفاء مركز اليامون وبمساندة المزارعين على الحد من انتشار النيران وحماية الأشجار. تشير التقارير إلى أن الحريق يبدو مفتعلا من قبل المستوطنين اليهود، وذلك عقب مقتل مجندة إسرائيلية في عملية فدائية لشاب فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة يوم أمس. النشرة انتهت، إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها. متحدث القوات المسلحة يكشف عن منظومتي فاطر وثاقب ويتوعد بأن يكون العام القادم عام الدفاع الجوي. سلاح الجو المسير يعاود استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعدد من طائرات قاسف توكي. مصرع وجرح العشرات من المنافقين وتدمير آليات لهم في مختلف الجبهات. إصابة العشرات من الفلسطينيين إثر اقتحام قوات العدو لمدينة نابلس. النشرة انتهت، في رعاية الله.